أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في عرض أحكام شريعة الله عز وجل لكافة الناس. يسعدني في هذا المطلع أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، وهو الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام.
نتحدث بالله عز وجل عن موضوع من موضوعات كذلك المهمة في رمضان، وهي أحكام الفطور والسحور. نبدأ معكم يا شيخ في حد بداية الفطر. ما هو حد بداية إيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسألة الفطور ومشتق من الفطر، قيل هو الابتداء، أن يبتدئ الإنسان بشيء ويبادر به، وقيل المراد بذلك هو الشق، فطر الإنسان وكذا ابتدأها وشقها. ولهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت رجلان عربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. يعني فاطر بمعنى أنه مبتدئ، ابتدأ بهذا الشيء. ولهذا يقال أن الإفطار المراد بذلك هو أن يبتدئ الإنسان بطعام، وغلب هذا الاصطلاح على مسألة فطر الصائم عند غروبه بعد أن كان صائما ممسكا، وهو مخالف لحقيقة الإمساك ومناقض لها. وينبغي للصائم أن يبادر بفطره، بمعنى أنه يبتدئ بذلك بعد مغيب قرص الشمس. وثمة جملة من المسائل تتعلق في هذا الباب التي ينبغي أن يشار إليها لكثير من الإخوة في هذا، وهي أن مسألة الفطر في نهار رمضان متعلقة بمغيب الشمس. بعض الناس وبعض العامة يعلق ذلك بسماعه الأذان. سماع الأذان هو علامة، علامة لدخول الوقت، ولكنه ليس بحاسم. لهذا كثير من الناس يكون لديه تقويم دقيق في هذا الباب ولا يلتفت إليه، وإن تأخر مؤذن الحي 5 دقائق، وهذا مخالف للسنة. إذا ثبت لديك مغيب الشمس أفطر ولو لم يؤذن. لكن مسألة الأذان هو يتقيد أصلا بالتقويم، والتقويم هو من العلامات. بالصبر عرف أنه ثقة في حال غروب الشمس بالسبر للأيام الماضية، فيؤخذ به ويعتد به، لأنه يعتمد على ضبط دقيق في هذا الباب. إذن مسألة الأذان هو ربط بعلامة من العلامات. يبتدئ الفطر بمغيب قرص الشمس، ويسن له أن يعجل بفطره. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الحديث أبي حازم الأنسال قال: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. والمراد بذلك أنه ينبغي له أن يبادر. العلة في ذلك من تعجيل الفطور وتأخير السحور الامتثال في الظاهر والباطن. أكمل أنواع العبادة أن يمتثل الإنسان في ظاهره وباطنه. معنى الامتثال في الباطن أن يكون عمله خالص لله عز وجل، لا تشوبه شائبة، يتجرد لله عز وجل في عمله، لا يكون ثمة مثلا مشارك لله عز وجل، فلا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ويريد بذلك سمعة وجاها ورياء أو مدحا أو ذما ونحو ذلك، ولكن يريد بهذا الإقبال على الله عز وجل. هذه الموافقة في الباطن. الموافقة في الظاهر أن يحرص تمام الحرص أن يأتي عمله كما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. معنى اتيان العمل هو ما ظهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام من تأخير السحور، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أخبار في استحباب تأخير السحور، وكذلك هدي السلف الصالح. المراد بهذا أن الإنسان إذا أخر سحوره معنى ذلك أنه بعدما ينتهي ويسمع الأذان ويكون ذلك علامة على دخول الوقت كف يده، هذا يظهر منه الامتثال. ثم إذا عجل في الفطر منه الامتثال. ولو كان المراد من ذلك لكان خروج وقت الصيام كافي لأن يكون أفطر الإنسان في ظاهره، فيكون هذا حاله كحال الممسك، ولكنه لو وافق عملا ما في باطنه لم تثل في الظاهر والباطن. لهذا شرع التبكير إمعانا في الامتثال، وشرع التأخير للسحور إمعان الامتثال، لأن في الأول كف والثاني مبادرة، لأن الله عز وجل أمر بالإمساك من طلوع الفجر، فإذا تبين الإنسان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أمسك عن الأكل، ثم بعد ذلك يعجل بالفطور كما جاء في حديث السائل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد تقدم ذكره. ولهذا كان السلف الصالح يعجلون في الفطر ولو تأخر العامة. بعض العامة يتعلق مثلا يقول: أريد أن أسمع الأذان، والمؤذن ربما يطرأ عليه من العوارض التي تطرأ على كثير من الناس من الجهل النسيان ونحو ذلك أو ربما الغفلة أو ربما لا يسمع صوت المكبر فيربط الإفطار بسماع الأذان. قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما رواه مجاهد عن عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر يفطر وأنا أستره كي لا يراه الناس يعني خشية أن يتهموه أنه بكر بفطره وهذا في عصر من؟ في عصر وجود الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والمراد من هذا أنهم كانوا يبكرون بالإفطار اتباعا وامتثالا لأن يوافق الظاهر والباطن وهذا أعلى درجات الامتثال وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته.
نعم. بالنسبة يا شيخ بماذا يبدأ من الطعام؟ تعرف يا شيخ أنه ما شاء الله موائدنا الأيام هذه في اتساع مضطرد وبماذا يبدأ الإنسان في فطره؟
ومسألة البداءة بالطعام يبدأ الإنسان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ به. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبتدئ فطره بالرطبات. قد جاء هذا في المسند والسنن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبتدئ فطره برطبات قبل أن يصلي. والحديث فيه كلام في إسناده ضعف لكن قد جاء من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حفصة عن الرباب بنت صليع عليها رحمة الله في هذا الحديث وترويه عن أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات فإن لم يكن حسى حسوات من ماء سواء كان رطب أو كان تمر فإنه لا حرج في ذلك وإن كان في الإسلام الجهالة فقد صح الخبر غير واحد من الأئمة كأبي حاتم وغيره والجهالة في النساء مغتفرة وكذلك أيضا في الطبقة متقدمة في هذا الباب ثم أنه من النساء التي يروي بعضها عن بعض فإن هذا ما يغتفر الأئمة ما لا يغتفرون في غيره. السنة في ذلك أن يفطر على تمر أو رطب فإن لم يجد حسى حسوات من ماء وهذا مما يعلل فيه بعض أهل الخبرة وأهل الطب أن هذا من الحكم الظاهرة أن الجسد بعد صيام طويل أحوج ما يكون إليه ما تسرع جسم الإنسان أو كذلك إلى امتصاصه وهي السكريات أحوج ما يكون إليها الإنسان فيمتصها بخلاف الأشياء الثقيلة التي تصعب على جسد الإنسان فربما تهلكه. ثم أيضا ينبغي للإنسان مع المبادرة بالصيام والإفطار على تمر أن يقلل من الطعام قدر إمكانه حتى لا يؤثر هذا على عبادته فيستثقل الصيام ويستثقل كذلك الصلاة خاصة مع طول النهار وكذلك كثرة الطعام وصنوفه بين الناس في هذا الوقت.
طيب يا شيخ أنت الآن عليت الحديثين يا شيخ الحسوات والتمرات هل بالإعلال هذا هل تكون سنة أو تكون استحباب على استحباب يا
شيخ؟ أنا لم أعل الحديثين وإنما أشرت إلى وجود العلة التي يعل بها بعض النقاد وتارة في كلامي أورد العلة ولا أريد الإعلال لكن خشية أن يستدرك بعض الناس يقول مثلا فلان ذكر الخبر وهو معلول وأبين هذا الخبر وأنفي مثلا العلة الذي في حديثي الرباب ليس بمعلول وإنما هو ثابت في نظري وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات فإن لم يكن تمرات فقد احتسى حسوات من ماء ويقال أن هذا هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجرى عليه أيضا السلف الصالح وبقي عملا سالفا عن سالف
قد يقول البعض يا شيخ أنه هذا من الموجود عند النبي صلى الله عليه وسلم فهل نجعله سنة؟
التمر مبارك وهو أفضل وأقوى نفعا لجسد الإنسان من سائر الأطعمة ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال بيت لا تمر فيه جياع أهله والمراد بكلمة جياع يعني قد يكون مثلا لدى الإنسان مثلا الدقيق قد يكون لديهم الأرز قد يكون لديهم الأقط قد يكون لديهم مثلا اللبن وغير ذلك من الأطعمة ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام جياع أهله مراد بجياع يشار إلى افتقار الإنسان إلى ما في هذا الطعام وهذا من علامات النبوة أن التمر من أغنى صحيح. المواد
وهذا
نفعا وهذا مثبت أيضا طبيا وفي قوله عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله وإن شبعوا من جهة الحقيقة هم جياع لما في هذا التمر من مما جعله الله عز وجل فيه فإنه ثمرة والتمرة مباركة.
طيب يا شيخ بالنسبة للدعاء أنا سأذكر لك صورة من صور قبل الفطار ربع ساعة، بعضهم يرفع يديه عند الله ويبدأ يدعو ويدعو يعني. هذه الصورة نشاهدها جميعا. تحدث عن الدعاء وعن هذه الصورة.
هو كثير من الأعمال التي يفعلها كثير من الناس في سواء في وقتنا أو في غيره يتعلقون ربما بأصل ثم يطبقون ويلحقون كثيرا من السنن الواردة في غير هذا الموضع. يعني بعض الناس مثلا يقول الدعاء عند الفطر. الدعاء عند الفطر جاء فيه جملة من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا الخبر لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي داود الزبرقان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ولا يصح في إسناد داود وهو متروك. وقد جاء من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح أيضا من حديث عبد الملك أبي عنترة عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمثل ما جاء في ذلك هو إظهار النعمة والمنة لله عز وجل، ما رواه أبو داود من حديث مروان بن قفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أمثل وأصح ما جاء في هذا الباب. مسألة الدعاء عند الفطر لا أعلمه يثبت على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض السلف كربيع بن خثيم كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعوات أنه كان يدعو عند فطره. وبعضهم قد استنبط استنباطا نفيسا في هذا الباب، وهو الحافظ بن كثير عليه رحمة الله في قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، قال أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد
آية الصيام.
بعد آية الصيام إشارة إلى أنه ينبغي أن يدعو الإنسان، وهذا استنباط يدل على أن المسألة لها أصل، والحديث الواردة كذلك في هذا الباب بخلاف المنكر فيها وشديد الضعف يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يدعو. بعض الناس يقول إذا ثبت الدعاء علينا أن نلحق سائر ما جاء في هذا الباب، رفع اليدين مثلا، استقبال القبلة في مثل هذه الحال. يقال أن مثل هذا لو ورد لنقل لأنه متعلق بعبادة ولحظة لا بد أن ينقل فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام نقل أنه كان يفطر وحس حسوات من ماء ليس حسوة واحدة، وهذه عدت، فكيف بدعاء يسبق الصيام؟
صح.
وما يدل على أنه لو كان موجودا لا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا ننكر ورود الدعاء، ثمة قرائن تدل أن له أصل، لكن ليس بهذه الصورة الموجودة أن استقبال القبلة رفع اليدين، بل بعض الناس يهدر السنة وهي التعجيل بالفطر ويدعو.
نعم صحيح.
حتى بعضهم ربما يمكث مثلا دقيقتين ثلاث دقائق بل منهم أكثر من ذلك، يتوجه القبلة ويرفع يديه ويدعو ويتضرع ويؤخر الفطور، وتأخير الفطور آكد السنن عند الفطر، آكد من أكل التمر. ولهذا لو قيل أنه لا يجد لدى الإنسان تمر إلا بعد خمس دقائق ولا يستطيع أن يفطر إلا على ما، نقول أفطر على ما، لأن تعجيل الفطر آكد. كذلك لو قال أني لا أجد مثلا إلا شيء من الطعام مثلا الذي لا يغذي الإنسان، كان يقول الإنسان مثلا أجد مثلا خبزا أو أجد مثلا لبنا أو أجد مثلا أي نوع من أنواع الأطعمة ولو من الأطعمة العصرية مثلا من الأشياء الملبسة العصير أو غيرها، لا حرج عليه أن يتناولها، بل السنة أن يبادر ولو عليها ولا يتأخر على التمر، لأن تعجيل الفطر آكد فتزاحمت السنتان ويقدم أولاهما بالأخذ في مثل هذه الحال.
بالنسبة للشيخ لتفطير الصائمين وبماذا يتحقق
مسألة الفطر، قد جاء فيه الكلام السابق وأردنا جملة من الأحاديث المشهورة في هذا الباب. إذا علم هذا، علم أن من سعى إلى تفطير الصائم بتعجيل فطره لحقه بإذن الله عز وجل تلك الخيرية والمباركة الواردة في الخبر، ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. فمن عانى على هذا الشيء تحققت له هذه الخيرية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا دل الإنسان شخصا على خير فقال له بادر بالإفطار هذا الإفطار، أي تعجل، أعان على هذه الخيرية فلحقه هذا الأجر. ثمة بعض الأخبار التي تروى النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره، جاء في ذلك بعض الأحاديث من حديث ما رواه ابن خزيمة في الصحيح، حديث علي بن زيد عن سعيد بن سيب عن سلمان الفارسي، وهو ضعيف في هذا الباب لا يصح، وقد أعله جماعة كابن خزيمة وفي علي بن زيد وفي انقطاع أيضا. وجاء من وجه آخر حديث زيد بن خالد الجهني ويرويه عنه عطاء ولم يسمع منه. والصواب في هذا الحديث ما جاء في البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني قال من جهز غازيا فقد غزا، والحديث المروي في من فطر صائما كان له مثل أجره وهم وغلط، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء. والعجب أن هذا الخبر يشتهر عند كثير من الناس ويروج له، واشتهاره يبدو لي والله أعلم بأسباب منها السبب الأول ربما الميل لبعض مثلا تصحيحات بعض العلماء وحب الحصول على الأجر، يقال أن في غيره غنية من الأدلة العامة من دل على أجر، كذلك تأجيل الفطور وغيره أن تشهر للناس أولى من إشهار الحديث الذي مثلا فيها إعلان. الأمر الثاني يتخذ أمثال هذه الأحاديث لمردود الاقتصادي لكثير من التجار، تجد المطاعم أو تجد مثلا المحلات التجارية تبرز هذا الحديث،
عندنا الوجبة بست ريال
مثل هذا، يعني يضعون مثلا مثلا علامات
وارقام لافتات
ثم يضعون الحديث تدليلا. يقال مسألة الأجر فضل الله عز وجل واسع والأمر في ذلك، لكن لا ينبغي بهذه الصورة أن يبالغ فيه، بل أنني أرى ولا يعني أستثني في هذا الباب أن تسحير من مقبل على الصيام أعظم أجرا من تفطيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا أظهر من مسألة الفطر. والبركة هنا نص عليها في الفطر في السحور وما ولم ينص عليها في السحور، ويظهر في هذا أيضا أن البركة المراد بها أن الإنسان إذا تسحر استقبل صيام رمضان، ومعنى البركة أنه يبارك له، والعمل في نهار رمضان أفضل من العمل في الليل، وذلك أن أصل الركنية في نهار رمضان تكون في النهار وهي الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والعمل فيه من قراءة القرآن، ثم أيضا أن أكثر الفرائض هي في نهار رمضان، صلاة الفجر الظهر العصر المغرب، هذه تكون للمغرب تكون كلها في نهار رمضان وهي أكثر الفرائض، فإذا أعين الإنسان على أدائها وبالتسحير وحصل له من الأجر ما لا يحصل لمن فطر صائما. ثم أيضا أنه مقبل على كثير من الأعمال كقراءة القرآن وصلة الرحم، وكذلك مثلا إعانة المحتاج والقراءة، وكذلك صيانة صومها عن كثير من الصوارف التي تصرف إليه، فكان في إعانة لبركة الإنسان، فالبركة التي تحصل الإنسان في إمساكه أعظم من البركة التي تحصل له بعد فطره، فينبغي أن يلتفت إلى هذا الأمر، وينبغي الموازنة، لست ضد مثلا تفطير الصائمين أو كذلك الإحسان إلى الناس في هذا الباب ورغبة الأجر وحث الناس على مثل هذا الفعل، لكن لا ينبغي المبالغة في هذا الأمر ووضع اللافتات، وحتى وصل إلى طريقة التجارة في هذا الباب، حتى أصبح كثير من الناس للأسف الشديد يلتفتون إلى المردود المادي في هذا الباب ولا يلتفتون إلى غيره. قد يحصل مثلا في مع تفطير الصائمين بعض الناس يقول له هدف وغاية، جمع كثيرا مثلا من الوافدين في هذا الباب وتأليف قلوبهم في هذا الباب، كذلك أيضا دعوتهم إلى الإسلام واستغلال هذا الموسم، هذا مقصد جليل ومطلب أيضا ونظر إلى غاية نفيسة وجليلة ينبغي أن يلتفت إليه، لكن مع ذلك تقدر الأمور بقدرها. تفطير الصائمين لا يعني بذلك هذه المبالغة التجارية التي تحدث، كذلك أيضا لا يعني إهمال قيمة السحر الذي ينبغي أن ينظر له والبركة التي وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم شيخ، يعني في نص دقيقة يذكرون تحسين الألباني للحديث ونختم بهذا.
هو مسألة التحسين لا أعلم سواء حسنه أو لم يحسنه، لكن الحديث إسناده منقطع، قد نص على هذا علي بن المديني عليه رحمة الله أنه لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، وإذا ثبت الانقطاع فهو على أصوله أيضا معلول، قد يكون وقف على الانقطاع ولم يقف عليه، فيقال أنه على أصوله أيضا معلول، والانقطاع علة عند العلماء يعلون بها الخبر.
أحسن الله إليكم يا شيخ، شكرا جزيلا لك يا شيخ.
شكرا سائلكم سائلك.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.